نواصل القراءة مما يتعلق بالشفعة، مسألة الانتقال الذي تثبت معه الشفعة والانتقال الذي لا تثبت معه. والمراد بالانتقال أي انتقال نصيب الشريك، فإن الشريك قد ينتقل منه نصيبه إما ببيع، يبيع نصيبه، أو بهبة، أو بصدقة، أو بإرث، يموت الشريك فينتقل إلى من يرثه. فما هي وجوه الانتقال التي تثبت معها الشفعة، وما هو من أنواع الانتقال الذي لا تثبت معه الشفعة؟ تلخيص ذلك في أمور أربعة، أمران مجمع عليهما وأمران فيهما خلاف. أما الأمور المجمع عليها فالأمر الأول العوض المالي كالبيع، فكل انتقال بعوض مالي فإنه تثبت معه للشريك الشفعة. إذا انتقل نصيب الشريك بعوض مالي فإنه يثبت لشريكه الشفعة، وهذا أمر لا خلاف فيه، نقل الإجماع فيه ابن قدامة وغيره. والانتقال الذي يكون بعوض مالي كالبيع، أو ما يجري مجرى البيع، وسواء كان هذا العوض المالي عينا أو كان منفعة. فالعين كالنقود أو سيارة أو ثياب، إذا انتقل عن الشريك نصيبه بعوض مالي من هذه الأعيان، أو كان بمنفعة كإيجار بيت مثلا، إنسان يستأجر بيتا أو يستأجر سيارة ويعطي صاحب البيت الذي استأجر منه بيته، يعطي نصيبه من هذه الأرض، يقول أنا استأجر منك البيت لمدة سنة وخذ هذا النصيب الذي لي من الأرض. فهذا الانتقال كله تثبت معه الشفعة للشريك، الانتقال الذي يكون بعوض مالي، سواء كان هذا العوض المالي عينا أو كان نفعا، وسواء كان بيعا أو ما يجري مجرى البيع، وهذا أمر لا خلاف فيه أن الشفعة تثبت في ذلك. الأمر الثاني من الأمور المجمع عليها ما انتقل بالميراث، فإذا انتقل نصيب الشريك بالميراث إلى ورثته فلا شفعة للشريك في ذلك بالاتفاق، لا شفعة له أي بمجرد هذا الانتقال، لكن له الشفعة إذا أراد هؤلاء الورثة أن يبيعوا أو نحو ذلك. أما بمجرد انتقال من المورث إلى من يرثه فليس فيه شفعة، وهذا لا خلاف فيه أيضا. فلا، لو كان إنسان مشتركان في أرض فمات أحدهما فنصيبه ينتقل إلى ورثته، فلا يحق للشريك هنا أن يقول لا أنا أحق من هؤلاء الورثة لأني أنا الشفيع، لأن هذا النصيب نصيب شريكه لم ينتقل إلى غيره بعوض مالي، انتقل بإرث، فلا شفعة في ذلك اتفاقا بين أهل العلم. هذان الأمران متفق عليهما. بقي أمران حصل فيهما خلاف. الأمر الأول من التي حصل فيه خلاف هو يعتبر الثالث من هذه الأمور، من انتقل بعوض ولكنه ليس ماليا، عوض غير مالي كمهر ومثله كفدية الخلع. فإذا جعل الإنسان نصيبه من هذه الأرض مهرا لامرأة يريد الزواج بها، فهل للشريك هنا حق في الشفعة ويقول لا أنا أحق بالشفعة من أن يكون لهذه المرأة؟ في قولان للعلماء. القول الأول قالوا لا تثبت فيه الشفعة، وهذا مذهب أصحاب الرأي وبعض الحنابلة، وقال به بعض التابعين. قالوا لأن الشفعة جاءت في البيع، والأدلة التي جاءت في البيع ولم تأتي بهذه الأمور. الأمر الثاني أو القول الثاني قالوا بل تثبت الشفعة في هذه الحال، وهذا مذهب مالك والشافعي وبعض الحنابلة، وأيضا قال به بعض التابعين، جماعة من التابعين. قالوا لأن هذا النصيب انتقل بعوض، وإن لم يكن هذا العوض ماليا فأشبه البيع، وإن لم يكن بيعا لكنه أشبه البيع لأنه عوض فيه. قالوا فتشمل عموم الأدلة التي فيها إثبات الشفعة. وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين وهو الأقرب، أنه تثبت الشفعة في هذا الحال لأن هذا الانتقال كان بعوض، وهذا العوض يجزئ فيه المال ويقوم المال مقامه، فالمهر يجزئ فيه المال، وكذلك الخلع هو بمال. فهذا الانتقال لهذه الأرض مثلا مقابل مهر هو في الحقيقة قائم مقام المال. ولذا قال القرطبي رحمه الله قال لا ينبغي أن يختلف في هذا، فإنه من أقوى مراتب الإلحاق، من أقوى مراتب الإلحاق أي بالمال. فلو حكم المال لأنه يشبه البيع وإن لم يكن بيعا، وهذا القول كما سبق أقرب. الأمر الرابع من انتقل بالهبة وكذلك بالصدقة والوصية. إنسان وهب نصيبه لإنسان آخر، أو تصدق بنصيبه على إنسان آخر أو أوصى بنصيب الإنسان، فهل تثبت للشريك الشفعة؟ ويقول لا، أنا أحق من هذا الذي وهب له أو هذا الذي تصدق عليه. أيضا في قولان للعلماء، القول الأول أنه لا شفعة في ذلك، وهذا قول عامة العلماء منهم أصحاب المذاهب الأربعة. قالوا لأن هذا النصيب انتقل بغير عوض، الهبة، الصدقة، الوصية، بغير عوض، فأشبه الميراث، والميراث عليه اتفاق أهل العلم أنه لا شفعة في من انتقل بالميراث. قالوا فكذلك ما أشبهه يأخذ حكمه. أيضا قالوا لأننا إذا نظرنا في الأدلة نجد أن الشفعة إنما تثبت في شيء انتقل بعوض، لا في كل شيء حصل في انتقال. القول الثاني قول من أثبت الشفعة في ذلك، قالوا بل تثبت الشفعة فيه، وهو رواية عن الإمام مالك، واختاره الشيخ بن عثيمين أن الشفعة تثبت في من انتقل بهذه الطرق ولو كان بغير عوض. لماذا؟ قالوا لأن الشفعة شرعت لرفع الضرر، والضرر هنا حاصل، أي ضرر الشركة، ضرر الخلطة. قالوا فيحق للشفيع أن يدفع هذا الضرر وأن يرفع هذا الضرر عن نفسه بأن يشفع ذلك الشيء، والقول الأول أقرب أن هذه الأمور إذا انتقل نصيب الشريك بأحد هذه الأمور أنه لا شفعة في ذلك، وذلك لأن الانتقال في هذه الصورة انتقال بغير عوض، فهو أشبه ما يكون بالميراث. ولذا قرن الله تعالى الوصية بالميراث، ذكر مع أحكام الميراث لأنها من أشبه شيء به، فلا شفعة في ذلك. إذن أمران فيهما شفعة تثبت فيهما الشفعة، وأمران لا تثبت فيهما الشفعة. ها، من يعيد هذه الأمور التي هي أوجه انتقال النصيب، نصيب الشريف؟ أمن يذكر واحدا؟ ها؟ من انتقل بعوض مالي كبيع أو ما يجري مجرى، سواء كان هذا المال عينا أو منفعة، فهل تثبت فيه الشفعة؟ تثبت، وليس في ذلك خلاف. الصورة الثانية، ها؟ من انتقل بالميراث، فهل تثبت في ذلك شفعة؟ لا، لا تثبت، وهذا لا خلاف فيه. ها أيضا، ها عبد الناصر، من انتقل بعوض غير مالي، من انتقل بعوض غير مالي، فالصحيح أن تثبت فيه الشفعة لأنه بعوض أشبه ما حصل في بيع بالعوض المالي. الحالة الرابعة أو الأمر الرابع، ها؟ من انتقل بهبة أو صدقة أو وصية، فهنا لا تثبت فيه الشفعة لأنه يشبه الميراث فيلحق به. هذه أربع أمور التي هي أوجه انتقال نصيب الشريك إلى غيره. من المسائل المتعلقة بالشفعة، الشفعة للصبي الصغير هل تثبت؟ يعني إذا كان الشريكان أحدهما صبي صغير والآخر كبير، فأراد الكبير أن يبيع نصيبه، فهل للصبي شوف حق الشفعة يشفع في هذا المال؟ أيضا في قولان للعلماء. القول الأول أنها تثبت له الشفعة، وهذا قول عامة العلماء منهم أصحاب المذاهب الأربعة، منهم أصحاب المذاهب الأربعة عندك؟ الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي، ها؟ أبو حنيفة، أحسن، حتى نقرأ تكون معلومة أصحاب مذاهب الأربعة لا يكون مجهولين. فقلنا هذا القول الأول أنها تثبت الشفعة للصبي الصغير، وهذا قول عامة أهل العلم فيهم أصحاب المذاهب الأربعة، وهو قول الجماعة من التابعين لعموم الأدلة. هذا أمر، فعموم الدليل يشمل الصغير كما يشمل الكبير. أيضا لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن المال، فكما يحتاج إلى رفع الضرر عن مال الكبير كذلك يحتاج إلى رفع الضرر عن مال الصبي الصغير. وأيضا قالوا كما أنه يثبت للصغير الرد بالعيب، يثبت له خيار الرد بالعيب لدفع الضرر عن ماله، كذلك يثبت له الشفعة ويكون المتصرف في ذلك وليه القائم على ماله، هو الذي يشفع له أو يترك الشفعة. هناك خلاف ضعيف أنه لا شفعة له، وهذا القول قال به ابن أبي ليلى ونقل وروي عن النخعي والحارث العكلي. قالوا لأن هذا الصبي صغير لا يمكنه الأخذ، لا يمكنه أخذ الشفعة، ولا يمكن الانتظار حتى يبلغ لأنه سيتضرر المشتري. قالوا فكيف لا يمكن أن يأخذ الصبي لصغره، ولا يمكن أن يحصل الانتظار لأن المشتري سيتضرر؟ قالوا أيضا ليس للولي أن يأخذ بالشفعة له. والقول الأول هو الصحيح، وأنه يثبت للصغير الشفعة ويكون ذلك عبر ولي، لولي أن يأخذ عنه، كما أن الولي يرد بالعيب كذلك يأخذ بالشفعة إن رأى في ذلك نفع له. من المسائل التي تتعلق بذلك، لو أن الولي ترك الشفعة، الولي لم يشفع، ولي الصغير ترك الشفعة، فهل لهذا الصبي حق في الشفعة إذا كبر؟ سواء كان الولي عفى عن هذه الشفعة قال لا أريدها، أو لم يعفو عنها، فهل لهذا الصغير إذا كبر حق أن يأخذ بالشفعة؟ في أقوال لأهل العلم، ثلاثة أقوال. القول الأول أن له حق الأخذ بالشفعة، سواء عفى عنها الولي أو لم يعفو، وسواء كان المصلحة لهذا الصغير في الأخذ بالشفعة أو في تركها، فإنه إذا كبر له أن يأخذ، وهذا مذهب الإمام أحمد، وحكي عن الشافعي حكاه عنه بعض أصحابه وهو قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. القول الثاني أن الولي إذا عفى عن الشفعة تسقط، وليس لهذا الصغير حق فيها إذا كبر، لأن الولي كان هو المتصرف بماله، والذي يملك أخذ الشفعة له. قالوا فكذلك إذا عفا عنه تسقط، وليس لهذا الصبي حق فيها بعد ذلك. والقول الثالث فيه تفصيل، قالوا إذا تركها الولي لمصلحة الصبي، ترك الولي الشفعة لمصلحة الصبي، كأن يرى أنه ليس الأنسب لأخذها، لا يصلح أن يأخذ بهذه الشفعة، لا يتضمن ذلك فائدة له، أو أنه ترك بسبب أنه ليس لهذا الصبي مال يأخذ به هذه الشفعة ويشفع، فترك الولي ذلك. قالوا فهنا تسقط الشفعة، لأن الولي فعل ما يمكن أن يفعل، فلا يجوز للصبي أن ينقضه، لأن الولي هو الذي كان متصرفا في ذلك، كالرد بالعيب، إذا رد الولي بالعيب فليس للصبي إذا كبر أن يمضي ذلك الشيء. قال وأما إن تركها لغير ذلك فإنها لا تسقط، بل للصبي حق الشفعة. والأقرب أنه إذا أسقطها الولي بأي نوع من أنواع المسقطات التي مضت، مضت معنا أمور تسقط بها الشفعة، فإذا أسقطها الولي بأي أمر من مسقطات الشفعة فإنها تسقط، وليس له بعد ذلك حق فيها هذا الصبي ذا كبر، لأن الولي هو المتصرف في مال الصبي، فتصرفه فيه نافذ. وأما إذا لم يحصل منه إسقاط لها فإنها ثابتة للصبي. بقي مسألة عكس هذه المسألة تتعلق بالشفعة للصبي، لو أن الولي شفع لهذا الصبي أخذ بالشفعة، فهل للصبي إذا كبر أن ينقض هذه الشفعة؟ هل له نقض هذه الشفعة؟ عامة العلماء على أنه ليس للصبي نقض هذه الشفعة بعد كبره، بعد بلوغه، وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. فإذا أخذ الولي بالشفعة فليس للصبي هذا أن ينقض ذلك. وبقي في الباب مسائل تأتي إن شاء الله. أخوني يستشكل، قال كيف تثبت الشفعة في المهر؟ هل يدفع الشريك لشريكه مال وهو يدفعه مهرا لتلك المرأة أو كيف؟ نريد التوضيح. معنى ذلك لو أن الشريكين لهما أرض، مقدار مثلا هذه الأرض 1,000,000 ريال، يعني نصفها 500، فإنسان خطب امرأة ودفع مهرها نصيبه من الأرض، كم الآن نصيب هذا الرجل من الأرض؟ 500,000، نصف الأرض بقيمة 500,000. فلان الشريك يقول أنا لي حق الشفعة، سأدفع أنا 500 مهرا للمرأة وأبقي الأرض لي، هذا معنى. فيدفع هذا الشريك المال الذي هو قيمة نصيب شريكه الذي جعله مهرا لتلك المرأة، فإن حددوا ثمنه فالأمر واضح. إذا قالوا ثمن هذا النصف كذا وثمن هذا النصف كذا وهذا مهرك بما يعادل ثمن كذا وكذا. وأما إذا لم يحددوا فيحدد قيمته ويدفع للمرأة. أخونا يقول هل هناك دليل على أن الصفوف خلف الإمام تبدأ من الوسط؟ جاء فيه الدليل ولكنه ضعيف، وهو حديث وسط الإمام وسد الخلل. وسطوا يجعلوا وسط الصف، وإذا بدأتم يعني يبدأوا من ما يقابله حتى يصير هو وسط الصف. فالحديث ضعيف، فأنا لا أعلم حديثا يصح أنه أمر فيه أو فعل من وسط الصف، لكن هذا هو الذي ينضبط به الصف ويتناسق فيه الصف أحسن من أن لو يبدأ من يمين الصف أو من شماله. إذا بدأ من وسط الصف وهذا يصف من هذه الجهة وهذا من هذه الجهة ينسجم الصف أحسن. أخوني يقول رجل عقد بامرأة ولم يعلن النكاح بعد فدخل بامرأته، هل هو آثم؟ بعض العوام قال له لابد نقيم عليك الحد لأنك انتهكت عرف البلد، هل هذا صحيح؟ أما أن عليه الحد لا ليس بصحيح، لأنها زوجة له، إذا قد عقد عليه صارت زوجة له، فكونه عليه الحد ليس بصحيح. لكن هذا الفعل الأولى ألا يكون، فإنه يتضمن مفاسد، فربما مات هذا الرجل عقد على امرأة ودخل عليها وفي بيت أهلها ثم مات قبل أن يزفها وقد حملت من هذه المرأة، هذا مفسدة، سيتهمها الناس بالزنا. وربما طلق قبل أن تزف إليه وقد حملت منه، فيحصل بذلك أيضا ضرر ومفاسد، أيضا هو مخالف لما هو المعروف كما قال في البلد، وأيضا لما هو المعروف أيضا في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأن الدخول بالمرأة يكون بعد أن تزف إلى بيت زوجها، وقد جاء في أحاديث الأمر بإعلان النكاح، وجاء في بعض الألفاظ في الإسناد ضعف فرق بين النكاح والسفاح، ضرب الدف أي إعلانه، فإعلان النكاح مشروع وهذا الفعل خطأ وليس بصحيح، ولكن كونه يقام عليه الحد لا لا يقام عليه الحد لأنها صارت زوجة له. أخوان يقول صليت صلاة العصر فسهوت في التشهد فسلم الإمام، هل أسلم معه وأقرأ التشهد وأسلم؟ تقرأ التشهد سريعا وتسلم إذا كنت لم تنتهي منه أو غفلت عن قراءته، فإنك تقرأ سريعا ثم تسلم على الإمام أو تسلم بعد أن يسلم. أخوان يقول ما حكم التعالق بالكي؟ وما المقصود بالكي المذكور في الحديث الذين يدخل الجنة بغير حساب؟ قال الذي لا يكتوون. الكي معلوم هو العلاج بالكي بالنار، يحمى حديد ويوضع على موضع المرض، ويستخدمون للعلاج أشياء كثيرة، وهو جائز مع الكراهة، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كوا بعض الصحابة، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأفضل ترك الكي، وأن الذين يدخلون الجنة بغير حساب من صفاتهم أنهم لا يكتوون، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن يكن الشفاء في شيء ففي ثلاث: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كيه بنار، وأنهى أمتي عن الكي. فلذا جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث، ومنهم ابن القيم رحمه الله، فقالوا ذلك جائز مع الكراهة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده أن الشفاء في ثلاث منها الكي يدل على الجواز، ونهيه عن ذلك يدل على كراهته. والناس يقولون آخر العلاج الكي، يعني إذا قد عجز الإنسان عن علاج غيره ورأى أن في نفعا ولجأ إليه وفعل فهذا جائز. أخي يقول: هل يجوز استبدال 5000 يمني قديم بستة ألف جديد؟ هل يجوز هذا؟ ها؟ لماذا؟ ربا. هذا لا يجوز لأنه ربا. يقول له: سأعطيك من هذا الجديد 100,000 وأن تعطني من القديم 90,000، هذا ربا، وفاعل الربا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أخوان يقول: أيهما أقدم، شيخ الإسلام أو النووي؟ شيخ الإسلام هو من تلاميذ النووي، النووي يعتبر شيخا لشيخ الإسلام بن تيمية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.